زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن في الحقيقة مناسبة طيبة جدا أن يلتقي المسلم بإخوانه المسلمين في مثل هذا المكان الطيب في هذه الحلقة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون من حلق الذكر التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة، وأن يذكرنا الله وإياكم في من عنده، ونسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إخواني، الموضوع الذي نتحدث عنه في هذه الليلة موضوع على جانب عظيم من الأهمية وعلى درجة كبيرة من الخطورة، والسبب في ذلك أيها الإخوة أن المجالس اليوم، المجالس، مجالس الناس اليوم صارت هي المرآة التي تعكس أحوال المجتمع وأخبار الناس وما وصلوا إليه، ما هي قناعاتهم وما هي التساؤلات التي تدور في أذهانهم وما هي المشاكل التي يعيشونها. صارت المجالس أيها الإخوة وسيلة لتبادل الآراء وعرض الأفكار، وسيلة للإقناع والاقتناع، وصارت المجالس من المؤثرات العظيمة جدا في نفوس الناس، حتى أن ما يحدث في المجلس اليوم من مجالس الناس ينعكس أثره على نفس الإنسان ثم على أسرته بطريق غير مباشر، لأن الأشياء التي يخرج الإنسان فيها من المجلس ينقلها إلى أهله وإلى أقربائه وأصدقائه بحسب القناعة أو بحسب ما التقط ذهنه في هذا المجلس. وصارت المجالس أيها الإخوة، وأقصد بالمجالس جميع أنواع المجالس، خاصة مجالس البيوت، الولائم والعزائم والديوانيات والدوريات التي تحدث الآن كثيرا عند الناس، صار لها دور كبير في الحياة. كثير ما تتصل على فلان تسأل أين هو، يقولون لك عنده دورية أو عنده عزيمة أو عنده عشاء. إذن أيها الإخوة، هذه القضية صار لها حجم كبير، بحيث كان لابد من تسليط الضوء على ما يحدث فيها ومناقشة وضع المجالس الآن وأحوال المجالس، وكيف يمكن إصلاح الأخطاء التي تحدث في المجالس، وما هي الوسائل والمقترحات التي يمكن اتخاذها بحيث تتحسن أحوال المجالس اليوم. أيها الإخوة، لا يخفى عليكم جميعا أن مجالس المسلمين اليوم، الغالب منها، غالب المجالس اليوم مجالس لا ترضي الله عز وجل، لا في قليل ولا في كثير، هذه غالب حال المجالس. فكر الآن في العزائم والدوريات والأشياء التي تقوم بين الناس وتقام، ماذا يطرح فيها وماذا يحدث فيها؟ استعرض معي هكذا في شريط ذهني ماذا يحدث في مجالس اليوم. الغالب أيها الإخوة أن كثيرا من المجالس تحتوي على أمور كثيرة من المحرمات والمنكرات، سواء كانت هذه المنكرات في الأقوال التي تعرض أو في الأفعال التي تعمل في هذه المجالس. فأنت مثلا إذا تأملت المواضيع التي تطرح في المجالس لوجدت أن كثيرا منها مواضيع دنيوية بحتة، دنيوية مادية ليس لها علاقة بالله ولا باليوم الآخر. فتجد مثلا مجالس التجار يتكلمون فيها من أول المجلس إلى آخره عن البضائع والأسعار والمقاولات والبيع والشراء ومشاكل العمل والرشاوي وكيف حصل فلان على كذا وكيف دخل فلان في المشروع الفلاني إلى آخره. هذا حال مجالس التجار في الغالب إلا من رحم الله. إذا انتقلت إلى مجالس الموظفين تجد مثلا الكلام كله يدور حول الدوام، مشاكل المراجعين، أخبار الصحف والعلاوات والترقيات والبدلات والتنقلات وهكذا. إذا تأملت في حال مجالس الطلاب تجد أن الكلام كله يدور على الدراسة والامتحانات والدرجات والشهادات والتخرج والوظيفة وماذا يحدث في المستقبل. وإذا تأملت مثلا إلى مجالس النساء، في مجالس النساء لوجدت أن الكلام الذي يدور في مجالس النساء هو عبارة عن الموضات والملابس والأكلات والمجلات والمناسبات والزواجات والحفلات والأعراس والمحلات والأسواق وهكذا. هذه حال مجالس النساء. وهذا الأمر أيها الإخوة، الاشتغال بالدنيا، ليس جميع ما ذكرناه الآن محرم، لا، الكلام عن الزواجات ما في شيء، فلان تزوج فلان تزوجت فلان تزوج، الكلام عن مشاكل المراجعين مشاكل العمل ليس فيه بأس، مشاكل عن الأسعار ووضع السوق اليوم ما في، ليس محرما، لكن ما هو المحظور والمحذور في آن واحد؟ المحظور والمحذور أيها الإخوة أن هذه المجالس من أولها إلى آخرها لا تسمع فيها ذكر الله عز وجل مطلقا أبدا، لا حمد لله ولا صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كفارة مجلس، لا آية ولا حديث. هذه المشكلة. هل لا نقول أن الكلام في الدنيويات محرم؟ لا، لكن المحذور الآن أن يبدأ المجلس وينتهي ما فيه ذكر لآية ولا حديث مطلقا. ماذا يعني هذا؟ يعني غفلة قلبية عن الله واليوم الآخر، واشتغال بهذه الأشياء عن المهم. إلى أين نمضي؟ إلى أين سنذهب؟ وبعد الموت ماذا سيحصل؟ الناس لا يفكرون، لا يرون أبعد من ألوفهم في الحقيقة، مع أنه قد يكون فيهم أذكياء وعباقرة، لكن في جانب الآخرة وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هكذا حال الناس. هذا بالنسبة للمجالس التي فيها أشياء مباحة، وبعض ما ذكرنا أشياء طبعا. فما بالكم إذا كانت المجالس مجالس محرمة كلها، الأشياء اللي فيها محرمة. مثلا تجد بعض المجالس الذي فيها عبارة عن مجالس الفارغين، في بعض المجالس نستطيع أن نسميه مجالس الفارغين الذين يريدون أن يقتلوا الوقت، وتجد الواحد فيهم يقول يا أخي ما نعرف يسوي في هذا في الوقت هذا، كيف نقتل الوقت؟ تعال ساعدنا فيه، كيف نمضي هذا الفراغ؟ كيف يجي بكرة؟ هذا التفكير. مجالس هذه النوعية من الناس تجد أنها مملوءة بإيش؟ غيبة، نميمة، شتائم وسباب وفسوق، أفلام، لعب الورق. هذه حال مجالس الفارغين. الله عز وجل أيها الإخوة توعد الذين قست قلوبهم من ذكر الله، فقال عز وجل فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. هؤلاء الناس يعملون كل الوسائل لكي تقسو قلوبهم من ذكر الله، ما في، ليس هناك لين مطلقا، لأن الأشياء التي في المجلس كلها تدعو إلى قسوة القلب والإعراض عن الله عز وجل. فما بالكم أيها الإخوة إذا كانت المجالس مجالس غيبة ونهش في لحوم الناس وولوغ في أعراض الناس، والله يقول لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. كيف يكون الوضع إذا كانت المجالس مجالس كذب وبهتان وافتراءات كيف يكون الوضع إذا كانت المجالس مجالس سخرية بعباد الله ولمز وهمز؟ والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. والله يقول: ولا تنابزوا بالألقاب، لا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. كيف إذا كانت مجالسنا أيها الإخوة مجالس سباب، تجد الناس اثنين كل واحد يلعن في الثاني وكل واحد يسب الآخر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. المستبان شيطانان، فعل فعل الشياطين ولو كانوا على هيئة الإنس، يتهاتران ويتكاذبان. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يهضه بعضكم بعضا، والعضه هو البهتان والكذب كما فسره العلماء. كيف إذا كانت مجالسنا أيها الإخوة مجالس نفاق ومداهنة؟ والله يقول: وتزكية للنفوس، وكل واحد يثني على نفسه، وتسمع بعض الناس يقول: يعني أنا ما أقصد أزكي نفسي لكن كذا وكذا وكذا. قل: أنا ما أقصد أني أمدح نفسي لكن، وبعدين أمدح نفسه. هذه لكن خطيرة، هذه لكن. والله عز وجل يقول: فتزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ما في داعي أن تثني على نفسك، لأن الله يعلم قيمتك وقدرك. كيف إذا كانت المجالس أيها الإخوة فيها سخرية بالدين واستهزاء بالمتمسكين بالدين وانتقاص من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في مظهره وخلقه وآدابه وشمائله بشكل مباشر أو غير مباشر؟ أنت لما تستهزئ في اللحية أو الثوب مثلا، أنت قد استهزأت بالرسول صلى الله عليه وسلم من حيث تدري أو لا تدري، لأن هذا كان شكل الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا. فعندما تستهزئ بسنة من سننه في المظهر، مظاهر المسلمين أو ثيابهم أو أخلاقهم أو السنن العامة، فأنت قد انتقل استهزاؤك مباشرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فمسست الذات المحمدية مساسا خطيرا. ويحسب الناس أنه هين وهو عند الله عظيم. واستنزاب الشريعة بأحكام الدين هذا الآن متفشي جدا في مجالس الناس. تجد واحد يقول مثلا في مجلس، يقول: يا شيخ، تريدون أن ترجعوا بنا إلى شريعة، إلى عصر العين بالعين والسن بالسن، كذا في المجالس. بعض تسمع مثل هذه العبارات، أنت تبغى ترجعنا للوراء الخلف، تبغى ترجعنا للعصر الحجري، تبغى نرجع لين أيام كان العين بالعين والسن بالسن. هذا استهزاء بآيات في القرآن الكريم، نصوص أحكام شريعة، وهذا الرجل جالس يطلق العنان للسانه ليتفوه بهذه الألفاظ الخطيرة التي تنقله عن ملة الإسلام إلى الكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو لا يدري أو هو معارض ومن المكابرين المستهزئين. والله عز وجل يقول: قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا تعتذروا، لا تقول: والله أنا قصدي مزح، يعني ما قفت، أنا ما أدري كيف طلعت مني، أنا كذا. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بل إن العجيب أيها الإخوة والأمر المضحك في نفس الوقت، أنك تجد في مجلس من المجالس آية الكرسي معلقة، أو المعوذات، أو آية فيها لزوم التقوى، أمر المؤمنين بتقوى الله، أو آية فيها كفارة المجلس، وتجد كلام الناس في المجلس يخالف ما هو معلق على الجدار. هو معلق من هنا وجالس يخالف من هنا صراحة، يعني يضحك هؤلاء الناس على أنفسهم بشكل عجيب. يا أخي، الآية أمامك معلقة على الجدار وأنت جالس تخالف. ومن هنا رأى من رأى من العلماء عدم جواز تعليق الآيات في الأحاديث، لأن هذا التعليق يفضي إلى امتهان القرآن والاستهانة به. تعلق أمامك وقاعد تتخالف بلسانك. ولذلك أيها الإخوة، بعض العقلاء من الناس فكروا جديا بعدما رأوا هذه حال المجالس أن يعتزلوا الناس. فنجلس مثلا مع بعضهم يقول: يا أخي، أنا بعد اللي شفته من الناس وهذه النكبات التي أو هذه الأشياء التي وقعت فيها وأصابتني منهم، أنا الآن ما عاد بسمع أحد مطلقا، أنا من الشغل للبيت، من البيت للشغل. هؤلاء الناس إلى حد ما هم مصيبون في رأيهم، إلى حد ما لكن إذا انتقلنا إلى الوظيفة الكبرى للإنسان المسلم وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فنجد أن هذا الكلام غير صحيح. لكن على الأقل هذا الرجل قطع عن نفسه المؤثرات السيئة، لكن بقيت عليه خطوات حتى يترقى في سلم الإسلام. وكذلك أيها الإخوة، بعض المجالس يعني يحضر فيها أناس من المخلصين أو أناس يعني فيهم طيبة ظاهرة، ولكن يقع فيها من الإشكالات والمحذورات الشرعية أشياء كثيرة. وأنا أحب أن أقرأ عليكم نصا هنا للعالم الرباني شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله تعالى، الذي يقول في كتابه الفوائد، يقول: الاجتماع بالإخوان قسمان. الاجتماع بالإخوان قسمان: أحدهما اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت، فهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. والثاني الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر، فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها. طيب، ومع ذلك فإن هذه المجالس اللي من النوع الأخير فيها آفات. منها: أولا، تزين بعضهم لبعض. ثانيا، الكلام والخلطة أكثر من الحاجة. ثالثا، أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود. فإذا أيها الإخوة، هذا الكلام المهم والتحليل الدقيق الذي يقدمه لنا ابن القيم رحمه الله لابد نفكر فيه. يقول يعني بعض الناس الآن، هذا واقع يمكن هداه الله عز وجل، ولكن لما تدقق في مجالسه التي يجلس فيها مع أصحابه تجد أن هذه المجالس ما فيها علم، ما فيها ذكر لله، ما فيها أشياء مفيدة، لكن فيها سوالف قد لا تكون يعني فيها غيبة ونميمة، لكن لما تسأل هذا الرجل سؤالا صريحا ومباشرا: لماذا جلست مع هذه المجموعة؟ فيقول لك: والله يا أخي أنا أرتاح لهم ونفسي تميل إليهم، هذول أصدقائي وأعزائي وأقرب الناس يعني إلى نفسي، وأنا هذا فلان اللي أجلس معه تعرف أنا وياه أصدقاء من متى، من الابتدائية أو من المتوسط أو من الجامعة وهكذا. فإذن هو ليش جلس معه؟ لماذا جلس معه؟ هل جمع بينهما ذكر الله وطلب العلم؟ لا، جلس معه لمجرد أن هناك توافق نفسي أو تقارب فكري بينهما. يقول: يا أخي سبحان الله، هذا فلان طريقة مثل طريقة تفكيري، ولذلك أنا أجلس معه ودائما مع بعض، رايحين مع بعض وجايين مع بعض. هذا أيها الإخوة، هذا فيه خطورة، لأن السبب الذي اجتمعوا عليه الذي جمعهما ليس الله عز وجل، ولا الحب في الله الحب الحقيقي، ولا منفعة المسلمين أو ذكر الله طلب العلم ومناقشة أحوال المسلمين، وإنما جمعهما الأنس والمؤالفة واقتراب الطبائع وتشابه طبائعهما. فهذا أيها الإخوة كثيرا ما يضيع الأوقات، فعلا يضيع الأوقات. إخوانك من أهل الإسلام الذين يعني عندهم نوع من الفسق أو الانحراف يحتاجون إليك في الخارج، في ناس يحتاجونك جدا، تذهب إليهم وتذكرهم وتعظهم، وأنت جالس مع هذا فلان وفلان طيلة الوقت لمجرد أن هناك توافق وتجانس وتآلف نفسي بس. فأنت قد اشتغلت عن الوظيفة الأهم بهذه المسألة، مسألة المؤانسة والمفاكهة والسوالف. يعني افتح كتاب اقرأ فيه، اذهب إلى مكان تطلب علم فيه، اذهب وادع فلان وفلان وانصح فلان وفلان، بدلا من أن تجلس هذا المجلس الذي كله بس سوالف ومؤانسات ويعني إفضاءات وارتياحات وكل كلام من هذا القبيل. هذه أيها الإخوة مجالس خطيرة، وقد يلبس الشيطان على الناس الطيبين هذه المجالس، فيقول له: أنت الحمد لله ما تجلس مع أشرار، تجلس مع واحد طيب. لكن الحقيقة ليست هذه القضية، القضية لا هي الفائدة من جلوسك. ولذلك كان بعض السلف رحمهم الله ممن مضى من العلماء كان يزورهم أولاد كثيرون يحبونهم فيزورونهم، ما يجي شوي لو طرق عليه فوج من الناس، مجموعة من الناس يريدون أن يزوروه ويستأنسوا معه في الكلام ويتبسطوا معه. فكان ابن الجوزي رحمه الله يقول: فإن رددتهم، إن قلت لهم من أستاذ استقبلكم، إيش أخذوا في أنفسهم ويمكن صار فيها زعل، ليش هذا متكبر ما يبغانا نزوره، وإن أدخلتهم جلست معهم ضاع وقتي، كلام سوالف استئناسات. قال: فماذا كنت أفعل؟ قال: فكنت أعد لزيارتهم المهمات التي تحتاج إلى وقت ولكن لا تحتاج إلى تفكير. أو معنى كلامه يقول: كبري الأقلام وتقطيع الكاغد الأوراق، نعم، وتحزيمها وترتيب الأشياء. قال: فكنت هذه الأشياء لازم تأخذ وقت، تقطيع الأوراق، بري الأقلام، تحزيم وأشياء وترتيب تأخذ وقت، فكنت أخلي هذه الأشياء إلى وقت زيارتهم. فإذا جو يزورون هؤلاء الناس اللي ما جاءوا يطلبوا علم، جاءوا لمجرد الاستئناس والارتياح، أجي يعني أسوي أمامهم، أقول هذا أهون الشر. فكان السلف، فكان العلماء رحمهم الله يحرصون على الوقت. السلبية الأخرى أيها الإخوة في المجالس التي قد يكون فيها ذكر لله، نعم، وهذه مسألة مهمة ينبغي دعاة الله أن يتفطنوا إليها، تزين بعضهم لبعض. يعني يجي واحد أمام صاحبه يبدو له في المجلس بأحسن صورة، يبدو له كلام نظيف، أخلاق ممتازة، تعامل جيد، ما يقاطع في الحديث، يعطي المجال للنقاش، هدوء في العرض واحترام الشخصية الجالسة وموافقة وهكذا. فإذا رجع إلى بيته وعرفت شيئا من حاله مع زوجته تجد العجب العجب، كلام حاد وقد يصل إلى السباب، وعدم احترام لوجهات النظر، قطع الكلام، تسلط وتجبر وهكذا. أو مثلا مع أخوه، مع أخيه القريب أو كذا من هذا القبيل، أو مع من هو أصغر منه سنا. فهذا يعني أن الناس عندما يجلسون مع بعض يتجمل بعض لبعض ويتزين بعض، وكل واحد يطلع أحسن اللي عنده، صح ولا لا؟ هذا يعني في المجالس حصل واحد جالس محترم مؤدب، آخر شيء آخر كلام. لكن لما يجلس مع مثلا مع أقربائي أو في بيتي أو كذا تجد هذه الأشياء كلها تروح. ما هو السبب؟ هذا التزين، التجمل، المجاملة، كل واحد يتزين للآخر. وكذلك قد يحدث كلام وخلطة أكثر من الحاجة، وكذلك تصبح هذه شهوة، يعني دائما يريد يروح يجلس يتكلم وقد لا يكون هناك حاجة. مرة من المرات رأيت رجلا طالع من مكان ورايح إلى بيت واحد ثاني في الطريق، فاستوقفته سلمت عليه ولاحظت أنه متضايق نوعا ما، فقلت له: خير، وين رايح؟ قال: والله رايح لفلان. ليش؟ قال: رايح له عشان يضحكني. ليش؟ أن هذا الرجل الآن مغموم، ما يعرف أو لا يتذكر الإنسان أحيانا أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء خاص، دعاء الهم والغم والحزن، ها؟ اللهم إني عبدك وابن عبدك إلى آخر الحديث. فإذا أيها الإخوة، هذه النفسية موجودة، خاصة الواحد ما يبغى يروح إلى مثلا شيخ أو إمام مسجد أو رجل يعظه، كل هذا الرجل إيش عنده؟ هذا الحين كله هم نار عذاب، ما عندهم إلا الكلام اللي أروح لفلان أستمتع بالوقت، فلان عنده خفة دم وعنده جماسة خلق وعنده. الناس لا يفكرون في النتائج، ما يفكر إيش طلع، يفكر المهم إنه انبسط، أهم شيء واحد يستانس هكذا. ولذلك يكثرون من التجمعات اللي فيها استئناسات انبساطات، هذه حال الناس. وإذا جئنا أيها الإخوة إلى واقع المجالس أو التوجيهات النبوية التي جاءت في حال المجالس كيف ينبغي أن تكون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه سهل بن الحنظلية: ما اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا عنه إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. حديث صحيح، ما اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا عنه إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. وقال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الآخر: ما جلس قوم يذكرون الله تعالى فيقومون حتى يقال لهم قوموا قد غفر الله لكم ذنوبكم وبدلت سيئاتكم حسنات. بعض الناس يظن المجالس الطيبة ما تكون إلا في المساجد فقط، لا، هناك اجتماعات كثيرة طيبة ممكن أن تقام في أماكن عامة وفي البيوت. والحديث عام يقول: ما جلس قوم يذكرون الله تعالى فيقومون، لا حدد المسجد. وإن كان الجلوس المسجد لطلب العلم والذكر من أفضل، أو هو أفضل المجالس، أفضل المجالس. وبعض التوجيهات إذا جئنا لننظر في الإسلام، طبعا أيها الإخوة ما في شيء مهم ما يهتم فيه، لازم إذا في شيء مهم من قضية المجالس هذه مهمة وخطيرة، لابد تجد للإسلام توجيهات في هذا المجال. أولا، إذا أردت أن تعرف كيف تصبح من وضع مجلسك وكيف تخرج بفائدة كبيرة، فانظر أخي المسلم أولا إلى من تجالس، أنت تجالس مين، هذا أولا. اتخاذ الجليس الصالح، وهذه قضية معروفة نعرف فيها آيات وحديث كثيرة، منها مثلا قول الله عز وجل عن رجل دخل الجنة وكان له صاحب من أهل النار لكن تخلص منه وتاب إلى الله ودخل الجنة، فيقول في القرآن، فيقول الله عز وجل عن هذا الرجل: فاطلع فرآه في سواء الجحيم. اطلع هذا الرجل من أهل الجنة فرأى صاحبه اللي كان في الدنيا في وسط الجحيم، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال: تالله إن كدت لتردين، يعني لو شوي أنا كملت معك كان ترديت معك في جهنم، لو أطعتك كان رحت معك، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، ولكن نعمة الله ورحمة الله تداركتني وأنقذتني مما أنا فيه. وكذلك الرجل الذي يتحسف ويقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن ذكري بعد إذ جاءني. ولذلك أيها الإخوة، الله عز وجل قال: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، فنهى المسلمين عن القعود مع الظالمين، الظالم نفسه والظالم لغيره. وقد كان السلف أيها الإخوة يهتمون اهتماما عظيما بانتقاء الجلساء والمجالس، بل إنهم جعلوا جزءا من دعائهم للحصول على مجلس طيب وجليس صالح. فهذا الحديث الذي يرويه البخاري رحمه الله عن علقمة قال: علقمة رجل من فضلاء التابعين وكبار التابعين ومن أصحاب ابن مسعود المقربين، قال: قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا. سافر إلى الشام لطلب العلم وجلس في المسجد وصلى ركعتين وقال، رفع يديه، قال: اللهم يسر لي جليسا صالحا. صور دعاء بعد الصلاة، ليه؟ اللهم يسر لي جليسا صالحا. فأتيت قوما فجلست إليهم، فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي، قلت: من هذا؟ سأل: من هذا اللي جالس؟ قالوا: أبو الدرداء صحابي. شوف الرجل دعا من هنا واستجيب الدعاء من هنا، ناس صالحين وحريصين ونية طيبة، والله عز وجل لا يخيب ظنون هؤلاء مطلقا. فقال علقمة لهذا الرجل: إني دعوت الله أن يسر لي جليسا صالحا فيسرك لي، إلى آخر القصة. ثم تعلم منه أشياء، وجمع بعض شعراء المسلمين صفات الجليس الصالح فقال: لنا جلساء ما تمل حديثهم، ألباء من اللبيب، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم ما مضى، وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، بلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة، ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا. إذن أيها الإخوة، لابد من الحرص على انتقاء الجليس، لابد أن نغش الأماكن التي هي مظنة المجالس الطيبة، مساجد، بيوت الناس الطيبين، الأماكن التي فيها خير
نأتيها هذه لأنها مظنة وجود الناس الطيبين. وهناك أيها الإخوة، هنا أعرف بعض المقترحات التي تحسن من أوضاع مجالسنا. أولا، بالإضافة إلى ما ذكرنا سابقا، أنت عندك مثلا عزيمة، عندك وليمة، عندك عقيقة تميمة، ما المانع أنك تدعو واحدا من أهل الخير أو أكثر من واحد، شيخ، إمام مسجد، قاضي، رجل صالح، واحد من هؤلاء الناس اللي فيهم خير، تقول يا أخي أنا عندي مثلا وليمة، عندي عقيقة، تفضل عندي الليلة، عندي بعض الإخوان ودنا نستفيد، ولو أنك مثلا تذكرنا بكلمة. ها، هذه وسيلة مهمة جدا، دعوة أهل الخير. يحرص عليهم أيها الإخوة، يحرص عليهم لابد حتى تتحسن الأوضاع، وإلا نظلنا ماشيين بهذه الطريقة في النهاية ستكون يعني قضية شؤما على أنفسنا وعلى أهلنا، ولا بد أن نلح عليهم، لأن كثيرا من هؤلاء الناس الذين نحاول أن ندعوهم في الحقيقة إذا كان فيهم خير فعلا ستجدهم مشغول، ما عنده وقت يضيعه، لا بد أن يكون عنده مهمات كثيرة يقوم بها، وهو منشغل بطلب العلم وتعليم الناس، فلا بد أن تلح عليه وتحرص على أن يحضر واحد على الأقل يستفيد منه الناس المجلس، لا بد. ولك أجر عظيم يا أخي المسلم لما تفعل هذا، لأنك تتيح الفرصة للجالسين ولأصحابك القادمين أن يستفيدوا. الآن الناس أكثر شيء تجمع سوالف، بعدين ينتظرون لفارغ الصبر متى يجي العشاء، حق العشاء أكل، وبعد العود ما في عود، ويلا هكذا حال أكثر الناس. لكن يا إخواني، عندما تكون هذه الوليمة أو هذه المناسبة أو هذه الديوانية أو هذه الدورية فيها رجال طيبين، فإن المجلس سيتأثر بهم ولا بد، فتكون أنت استفدت وأفدت إخوانك الآخرين، وجعلت هذا المجلس مجالس الذكر التي يرضى الله عنها، بدلا من أن تكون مجالس شر ومجالس محرمات ومنكرات. كذلك أيها الإخوة، فتح المواضيع الطيبة، يعني ما أحسن أن تجلس مع ناس فيقول قائلهم يا أخي حدثنا عن الموضوع الفلاني، أنا مرة سمعت قصة نبي، ولكن أنا مرت علي آية قرأتها ولا أدري ما معناها، في عندي إشكال فيها. ها، يقول مثلا الله عز وجل يعني لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. طيب النصارى أقربهم مودة للذين آمنوا، كيف؟ طيب النصارى الآن منهم مبشرين ومنهم ناس يذبحون المسلمين في أقطار الأرض، شلون أقربهم مودة؟ أعطيني تفسير، أبغى أعرف، أنا كذا عندي إشكال. فإذا حديث سمعته مرة، حديث تريد أن تتأكد من صحته، يا أخي حدثنا عن مثلا الحديث هذا، مثلا من لم تنعوا صلاة عن فحشاء والمنكر فلا صلاة له، هذا الحديث وقف عقبة في طريق كثير من الناس الذين يريدون أن يصلوا لكنه فسق، يشرب الخمر وكذا، كل ما جاي يبغى يصلي يعني أنبو ضميره جاي يبغى يصلي، طلع الحديث من لم تنعوا صلاة عن فحشاء المنكر فلا صلاة له، فيقول مدام ما لي صلاة ليش أصلي، فيترك الصلاة، لأنه هو سيصمم على شرب الخمر، فإذا بلاش صلاة. إيش صحة هذا الحديث؟ يا أخي الآن شتاء، وهذه الجوربين اللي حنا الجوارب هذه يجوز المسح عليها، كيف نمسح عليها؟ ما هي مدة المسح؟ لو لبست شرابين فوق بعض كيف يكون؟ هل يجوز إذا خلعت الشراب ماذا يحدث؟ أيها الإخوة، المسلم الحقيقي ذهنه يعمل دائما مع الإسلام وأحكام الإسلام، ولذلك تنتج عنده مسائل كثيرة لأنه مهتم بالإسلام، فتطلع أشياء كثيرة يحتاج يسأل عنها. أما الغافل الله الجاهل ليش يسأل؟ أصلاً هذه بعض الناس يقول مع أنه قضية بديهية. فإذا الاهتمام بالإسلام هو الذي ينتج وينبع منه هذه الأسئلة والاستفسارات الكثيرة. وثق تماماً، كلما وجدت رجل يسأل أكثر تعرف أنه فيه خير، لأنه حريص على التعلم، مثلا بعض الناس من كبار السن تجد فيهم طيبة، يقول لولده، يكون عنده ولد مثلا خير ودين، يقول يا ولدي أنا ما قرأت، ما تسنى لي فرصة، لا طلبت العلم ولا شيء، أنت قرأت وطلعت وكذا، أفدنا، أعطينا شيء موضوع. في المجالس مثلا أيها الإخوة، إذا ما لقيت أحد من أهل الخير ولا شيء، ما المانع أن يكون في المجلس كتاب إسلامي، رياض الصالحين، كتاب تفسير، أحاديث رياض الصالحين. جاءوا الناس وجلسوا وتكلموا، كيف حالك يا فلان، خلصت فترة السؤال هذه اللي دائما تجي في المجلس، حصل أول 10 دقائق، كيفك وشلونك وشلون حالك وكذا، بعدين تهدأ الأمور. ما المانع قبل العشاء أو بعد العشاء أخذ هذا الكتاب وأقول للناس الجالسين، يا جماعة ما رأيكم أن نستفيد، ما رأيكم نسمع، أقول له أنا قرأت حديث عجبني، نفتح الكتاب ونقرأ. ما لازم تقرأ ساعة فيمل الناس كل واحد يحطها فمه طالع في الساعة، لا، تقرأ 5 دقائق 10 دقائق، انتهى الموضوع، استفاد الناس، خرجوا بفائدة. إذا هناك وسائل، القضية قضية اهتمام، الذي يهتم يخترع الوسيلة، ما هي مشكلة الوسيلة، لكن لابد أن يوجد الاهتمام أولا بالإصلاح، لابد أن يوجد الاهتمام بنشر الخير. كذلك في الوقت الذي نحث فيه الناس على دعوة أهل الخير وإصلاح مجالسهم وكذا، نحث أيضا الدعاة إلى الله عز وجل ونذكرهم بهذه المسؤولية العظيمة الملتقاة على عاتقنا جميعا، وهي مسؤولية الحرص على نشر الخير وعلى نشر الدين ونشر الشريعة بين الناس. فإذا دعاك واحد لا تتردد، تقول والله يمكن يستهزئون فيني، يمكن يتكلمون علي، يمكن ما يعجبهم حديثي، يا أخي اذهب اصبع بالحق، قل ما عندك، بين للناس، وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. لو ما في إلا 1 من 20 استفاد يكفي، الحمد لله شيء طيب، ما لازم كلهم يستفيدوا كلهم، يمكن بعض الناس فيهم شر. ولذلك ينبغي يا إخواني عندما يعمل الإنسان مثلا وليمة وكذا، إذا يعرف أنه في واحد من الذين يضحكون الناس على الدين ويستهزئون به، فلا يجوز له أن يدعو أبدا، لأن هذا عنصر مخرب. سيأتي مجلسك كل ما فتحت موضوع فيه خير سيقفله، يخرب عليك، ولا يجعلك تستفيد دقيقة واحدة، هذا ما يجوز لك أن تدعوه مطلقا إلا إذا أمن شره تماما. هذا ينصح على وحد، على جنب، على وحده لوحده على جنب. فإذا لا بد أن نتشجع لحضور مجالس الناس وتعليمهم، عرض الأحكام التي تهمهم المناسبة للزمان والمكان الذي يعيشون فيه. تطرح في فصل الشتاء مثلا الحكم، مثلا جمع الصلاة في المطر، المسعى الجوربين، كيف يفعل كذا. الآن الناس مثلا يطلعوا رحلات في فصل الربيع، ما هي الأحكام التي يحتاجونها؟ قصر الصلاة وجمعها، كيف يفعل الإنسان في البر مثلا إذا كان ما عنده ماء مسخن وصار عليه جنابة، ماذا يحدث؟ أسئلة كثيرة، موضوعات يحتاج إليها الناس حسب حاجتهم. الناس قد يحجون في موسم الحج في رمضان، سيأتي رمضان إن شاء الله، جعل الله وإياكم من يبلغ هذا الشهر ويصومه ويقومه وحق الصيام والقيام. فإذا نكلم الناس، هذه الأشياء أيها الإخوة مهمة جدا. وكذلك الحرص من أهل الخير على انتهاز الفرص، لأن يا أخي الآن الناس مجتمعين في هذا المكان، الناس مجتمعين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتهز الفرص، كان يقول لعلي بن طالب، يا علي اصنع طعاما وادع قومك وليمة، يأتي هؤلاء الكفرة إلى الوليمة لكي يكلموا الرسول صلى الله عليه وسلم ويكلمهم عن الإسلام، فرصة. نحن لابد أن نعجب بنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لما استطاع بحكمته وبعد نظره أن يجمع الناس كلهم في ساحة واحدة. تعرفون القصة، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. صار تحدي بين موسى وفرعون، قال يلا أجيب أنا السحرة، وجمع فرعون وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا الغالبين. جمع أهل المدينة كلهم وفرعون والحاشية والملأ والسحرة كلهم في مكان واحد، وأقام موسى الحجة وعرض الدعوة على الناس كلهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتهز فرص تجمع الناس وكان يذهب إلى أسواق عكاظ، وكان الناس الذين يأتون للحج كان يكلمهم وينصحهم. لابد يا أخي ما تبقى الخير في نفسك فقط، أو تقتصر على واحد اثنين تقول والله أنا هذا وتنعزل عن المجتمع، هذا ليس من الإسلام. كثير من الناس الطيبين عندهم هذه الفكرة، يقول يا أخي هذول الناس خبثاء وفسقة وما أبغاهم وأنا أتأذى منهم ولن أخالفهم وإلى آخره. غير صحيح يا أخي، لو أنا فعلت هذا وأنت فعلت هذا كيف ينتشر الخير وكيف يتعلم الناس؟ فلابد إذن من الالتحام والتداخل والحرص على وضوح الشخصية الإسلامية. الشخصية الإسلامية ليست شخصية حلزونية وفيها متاهات والتواءات وأشياء خفية، لا، الإسلام واضح ما فيه أسرار. لابد أن توضح نفسك للناس وتوضح الأفكار الإسلامية للناس. والناس أيها الإخوة، الناس الغالب أنهم فيهم فطرة طيبة، لكن عليها شيء من الصدع يحتاج إلى يعني صنفه وإزالة ويسمعون. لا تقل الناس ما فيهم خير، من قال هلك الناس فهو أهلكهم. لا تقول الناس كلهم فسق ونفس، لا، كثير من أنت نفسك وغيرك كيف كنت قبل أن يهديك الله عز وجل. فإذا أن نعرض الإسلام على الناس وأن نفتح قلوبنا لهم وأن نلين معهم في الكلام، نلين بالأسلوب لا بالمضمون، وأن نتبسط معهم في الحديث ليس على حساب الدين وإنما بالكلام الطيب والإلقاء الحسن. هذا أمر مهم أيها الإخوة، لا بد أن يقع في المجالس، لا بد أن يكون الرجل حكيما كيف يدخل إلى الموضوع بأقصر طريقة بدون أن يجلس دور نص ساعة بين الناس مشي هو لسه النقطة لذهنه ما قاله. لا بد أن يعرض العرض موجزا واضحا مشوقا حتى لا يمل الناس أو يتركوه. لا بد أن يتجنب النقاط الغامضة حتى لا تنشغل فيها أذان الناس وينصرفون عن أساس الموضوع. لا بد أن يعد الإنسان العدة ويفكر قبل أن يذهب إلى هذه المجالس. هذه فرص سيحاسبنا الله عز وجل عنها إذا ما انتهزناها، أليس كذلك؟ فإذا أيها الإخوة، لا بد أن ينتشر الخير في مجالسنا وتتحول إلى مجالس خير. وهنا نقطة، في بعض المجالس يحصل هناك جهر بالمنكر واستهزاء بالدين، فماذا تفعل؟ ماذا يكون موقفك يا أخي المسلم؟ واحد في مجلس أمامك استهزأ بالدين وجعل ينكت على هذه التشريعات الإلهية ويستهزئ بعباد الله الصالحين المتمسكين بالدين، أو يجهر بمنكر من المنكرات أمامك، كيف تتصرف وماذا تفعل؟ هناك أيها الإخوة الحمد لله نصوص شرعية جاءت توضح هذه المشكلة، نذكر بعضها. يقول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا بالباطل فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى ينتهي كلامهم في الاستهزاء. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، ما هو الحل؟ ماذا تفعل؟ أجيبوا: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. واحد استهزأ بالدين، رديت عليه وأنكرت المنكر الذي تكلم به، لكن ما وقف عند حده أبدا، متواصل العملية استهزاءات بالدين، وزاد الطين بلة أو بلة، فماذا تفعل؟ هل تقول خلاص أسكت وتجلس؟ هل هذا التصرف صحيح؟ لا، فلا تقعدوا معهم، إنكم إذا مثلهم. الساكت عن الحق شيطان الأخرس. أنكرت عليه ونصحته ما الفائدة، قم من المجلس. واحد قاعد يغتاب في الناس، وضحت الغيبة حكمها الشرعي، وأنكرت عليه بأسلوب طيب، تمادى واستمر في منكره ومعصيته، ماذا تفعل؟ تقوم من المجلس. إذا ما حدث مفسدة أكبر من قيامك، تقوم من المجلس وتمشي. لماذا تقوم؟ لماذا قال الله فلا تقعد معهم؟ ليه؟ حكمة عظيمة، حتى الناس إذا أنت قمت ذهبت يعرفون، يعرفون إيش؟ أنك غير راضي، أنك انسحبت لأنك غير راضي، وأن وجودك، بينما إذا استمريت في الجلوس ماذا يعني؟ لأنك مرهق، قلت كلمتين أنكر ما استجاب أحد، كمل. فيها استهزاء بك وبدينك وبشخصيتك الإسلامية، وتمييع لقضية، قضية المفاصلة وتميز المسلم ووقوفه الموقف الصحيح أمام الاستهزاءات وهذا الهجوم والطعن في دين الله عز وجل. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة. ومن هذا، من هذه الآيات، قال بعض العلماء ويدخل فيها أيضا الجلوس مع أهل الشرك والكفر والبدعة وأهل الأهواء والشهوات، إلا إذا قصد الإنسان دعوته من الله. ما تجلس مع أهل بدعة، لا تجلس مع مشركين وكفار، إلا إذا كنت إيش تريد أن تدعوهم الله. هذا في الأحوال العادية، في الأحوال العادية ما أروح مجالسهم، بيوتهم، حفلاتهم، وشاركهم في أعيادهم، كفار صيبني منهم أذى ويمسون عقيدتي بسوء. إلا إذا كنت أدعوهم الإسلام فأتخير مجالسهم التي ما فيها منكرات تؤذيني وتمس عقيدتي، أذهب إليهم وأكلمهم صحيح كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. طيب، أستعرض معكم الآن بعض الآداب الإسلامية في المجالس والأحكام أيضا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في مجلس فتفرقوا ولم يذكروا الله ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لا كيف، ما اجتمع قوم في مجلس فتفرقوا ولم يذكروا الله ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان مجلسهم ترة عليهم. إيش يعني ترة؟ حفرة. إلا كان مجلسهم ترة عليهم يوم القيامة. رواه الإمام أحمد وابن حبان وهو في صحيح الجامع، وفي رواية صحيحة أيضا: وإن دخلوا الجنة. تصور، فالمجلس حفرة عليهم يوم القيامة وإن دخلوا الجنة. فالآن أيها الإخوة، كم مجلس جلسنا ما ذكرنا الله ولا صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هذا المجلس عام، سواء كان اجتماع عمل، في وظيفة، في فصل دراسي، في مسجد، في البيت، اجتماع، أي اجتماع يتجمع فيه الناس، لابد الإنسان حتى لو في نفسه يحمد الله ويصلي على رسول الله، لابد. ليه؟ هذه أيها الإخوة في من وراها أهداف عظيمة. لأن ما هو معقول واحد مثلا يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فلان بخيل وفلان ودري إيش ما تركب، صحيح؟ هذه من فوائد. فكر معي، الإسلام فيه توجيهات عظيمة، بس المشكلة أحيانا ما نصل. فإذا لابد من ذكر الله حتى لو قلت سبحان الله فقط مرة واحدة، والصلاة على رسول الله يكفي مرة واحدة كما قال العلماء، يجزي في تحقيق الحديث لو مرة واحدة تذكر الله صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا في حث على قلب المجلس كله إلى مجلس خير وذكر الله عز وجل. وتصور يا أخي عندما ينقلب المجلس إلى مجلس خير، ما تصير هذه كل أوضاع المجالس، كيف يصير المجتمع كله، كل المجتمع كيف؟ إذا ما في عرس ولا في وليمة ولا عقيقة ولا عزيمة ولا دورية ولا ديوانية ولا اجتماع كذا إلا وفيه هذه الأشياء، كيف يصير وضع؟ أشياء قضية حساسة فعلا، لا بد من الانتباه لها. كذلك روى الحاكم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها، حديث صحيح في صحيح الجامع، قال قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مجلس إلا قال لا يقوم من مجلس إلا قال سبحانك اللهم ربي وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وقال لا يقولهن أحد حيث يقوم من مجلسه إلا غفر له ما كان منه في ذلك المجلس. مهما كان منك حصل من أخطاء تغفر لك إن قلت هذا الدعاء بإخلاص. هذا الدعاء كفارة المجلس اللي نعلق على الشيطان ونطلعه ولا يوجد هناك أي انتباه أو إعطاء أدنى اهتمام بختم المجلس ودعاء المجلس. أليس كذلك؟ كثير هذه معلقة دعاء المجلس للشيطان، لكن كم واحد يذكر الله يذكر هذا الدعاء قبل أن يقوم؟ أيضا أيها الإخوة من آداب المجلس التفسح فيه، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فسحوا يفسح الله لكم. فلا بد من إيجاد الفسحة في القلب قبل الفسحة في المكان. لما يكون أنت أصلا في قلبك فسحة لإخوانك المسلمين، في قلبك فسحة لهم، فإنك لن تتردد مطلقا في التفسح لهم في المكان. لكن عندما يكون القلب مغموم تحصل الواحد إيش يعني، لما يجي واحد يبغى يجلس يا الله يتزحزح من مكانه. ليه؟ لأنه ليس هناك محبة في قلبي لإخوان المسلمين، ما صارت الفسحة في القلب قبل أن تحدث في المكان. فإذا قيل لكم افسحوا، وهذه السنة، إذا دخل الإنسان في مجلس ضيق يقول افسحوا يفسح الله لكم، فهنا لا بد أن يفسح المسلمون كما جاء في صحيح البخاري افسحوا ووسعوا. وأيضا من آداب المجلس يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أو في الحديث نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويقعد فيه غيره نهى أن يقام الرجل من مجلسه. بعض الناس مثلا يجي واحد كبير يقوم قوم يا فلان قوم مجلس مكانه، هذا غير صحيح، لا يجوز، مخالف لتوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا النهي من إقامة الرجل من مجلسه عام في جميع المجالس، لكن ليس عاما في جميع الناس. كيف؟ فإن وجدت إنسانا يحصل الأذى بجلوسه في المجلس فيجوز لك أن تقيمه، كرجل أكل ثوما نيئا ودخل جلس المسجد، ففي هذه الحالة تقول قل يا فلان، تنصح طبعا، قل يا أخي قم واذهب ولا تؤذينا في المسجد. أو مثلا سفيه دخل إلى مجلس علم، رحمك الله، سفيه دخل إلى مجلس علم وقاعد يتكلم ويزعج الناس ويقطع عليهم انتباههم للحديث الذي يلقى عليهم، يعني هذا يقول قم يا أخي قم تكلم اتكلم برا. إقامة الرجل من هذا المكان جائز، ما في حرج في المصلحة الموجودة فيه. طيب، ومن جاء إلى مجلس فجلس فيه فهو أحق به كما سيمر معنا بعد قليل في الحديث. ولذلك أيها الإخوة يسن أن تكون مجالس الناس واسعة. يقول رفع سلم في الحديث الصحيح خير المجالس أوسعها، فالإنسان إذا كان عنده بيت أو صمم بيت أو اشتري بيت فيراعي فيه أن يكون مجلسه واسع. فقال العلماء في شرح الحديث، وهذا يختلف باختلاف أحوال الأشخاص، لأن قد يكون واحد عنده قدرة واحد ما عنده قدرة، فالواحد يحاول أن يجعل مجلسه واسعا قدر الإمكان. خير المجالس أوسعها، لأنه أروح للجالس في قيامه وقعوده وسيره وفي حركته عموما، مجلس واسع يريح. كذلك كان ابن عمر رحمه الله إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه، حديث صحيح في البخاري، ابن عمر كان يطبق ايش؟ حديث لا يقيم الرجل رجلا من مجلسه فيجلس مكانه. فكان ابن عمر من تورعه اذا قام له انسان ما يجلس المجلس اللي قام له مثله، هذا من التورع. لكن لو واحد اكرم انسانا داخلا فقام بالمجلس وجلس مكان اخر واستعلف قام ليوسع له فلا باس ان يجلس فيه، لكن ما يقيم انسان يجلس مكانه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: اذا جاء احدكم الى مجلس فاوسع له فليجلس، فانها كرامه اكرمه الله بها واخوه المسلم، يعني كرامه من الله ومن اخيه المسلم اللي وسع له. فان لم يوسع له فلينظر اوسع موضع فليجلس فيه، يشوف اوسع مكان ويجلس فيه. قال المناوي رحمه الله معلقا على هذا الحديث: ومن آداب الشريعة إيثار الجلوس في طرف المحافل دون صدورها سلوكا لطريق التواضع، وليحذر من الكذب في قوله: صدر الحلقة وطرفها عندي سواء. بعض الناس اجلس يا أخي هنا تفضل هنا فلا يوسعون، يقول لا ما تفرق معي، ما تفرق في صدر المجلس في الطرف كل واحد، وهو كذب تفرق معه صحيح، يقول ما تفرق كل واحد كذا، هي مو كل واحد، إذا كان ما هي كل واحد عندك لا تقول يا أخي خلاص اجلس مكان واسع انتهينا، لا تقول كل واحد، إلا إذا كان فعلا أنت مجاهد نفسك وفعلا عندك سيان ما تفرق جلست في أعظم مكان ولا جلست عند الباب. إذا كان ما يفرق عندك نفسك طيبة وسمحة متواضع فلا بأس. طيب كذلك لا يزاحم غيره فيؤذيه، ولا يجلس وسط الحلقة يجلس وسط الناس، لا في دائرة يجلس وسطها، ولا أمام غيره يجلس قدام واحد إلا إذا صار زحام شديد فلا بأس، لأنه إضرار له يحجب عنه الرؤية ويحجب عنه النفس. ولا يستنكف أن يجلس في أخريات الناس، بل يقصد كسر النفس ومخالفة الشيطان، لأن الواحد نفسه تهفو إلى أن يجلس في أحسن مكان، عندما يجلس عند الباب أو يجلس في مكان يعني في طرف المجلس هذا فيه أيها الإخوة كسر للنفس وتربيته على التواضع، وهذه قضية مهمة جدا أن نربي أنفسنا على التواضع لله عز وجل. ويسلك سبيل أولياء الرحمن وقد عم الابتلاء في ذلك وطمع، ولو علموا يعني عم الابتلاء بإيش؟ بالتنافس على صدور المجالس. ورسول صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الحسن: اتقوا هذه المذابح، يعني المحاريب، في صحيح الجامع رواه الطبراني يعني في عمل مرفوعا، اتقوا هذه المذابح يعني المحاريب. ايش المحاريب؟ جمع المحراب، والمحراب وين؟ في وسط المسجد. المقصود المحاريب يعني افضل الامكنه في المجلس، وسط المجلس بمعنى المكان المكان المرتفع صدر المجلس، هذا اسم المحاريب. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا هذه المذابح، هذه تذبح كبرياء، تذبح تواضع الانسان وتجعل مكان التواضع تكبرا وغرورا وتعاليا على الناس. فالواحد يحاول دائما ان يتقي صدور المجالس، يحاول قدر الامكان، لزم عليك اجلس، لكن انت تهفو نفسك لان تجلس صدر المجلس لا، رب النفس على التواضع. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما. جيت تبغى تجلس، التقيت مكان تجلس فيه في اثنين، ما يجوز ان تفرق بينهما الا باذنهما. يا جماعه اسمحوا لي اجلس بينكم، فان سمح عن طيب نفس فنعم، وان شعرت انهم يعني يخرجوا احراج يعني قلت انه طيب او باقي على طيب نفس فلا تجلس، دور مكان ثاني قد يكون دور